قبس من نور الزهراء سلام الله عليها، لقاء كان بمناسبة ذكرى رحيل ووفاة السيدة المعصومة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وعليها، وأخت الإمام الرضا عليه وعليها السلام. أحسن الله لكم العزاء أحبتنا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا. انتظرونا في لقاءات مقبلة بإذن الله تعالى، نسألكم الدعاء.
وحقل لي على عرشه اتفردي بكل كبرياي، وعلى الأرض ربنا بحكمته بلا عمد رافع سماءه. هذا النص أغاتي. ايوه حق اللي على عرشه اتفردي بكل كبرياي، وعلى الأرض ربنا بحكمته بلا عمد رافع السماء. الليل حقنا بالمدامع، الليل حقنا بالمدامع، لله لو ننصب عزائه حيث هاي الدين يفقده وحده من أشراف نساء. حليتون منتظمة جسدت بفاطمة، حليتون منتظمة جسدت بفاطمة، كجليلة النساء ولها حق العزاء. قتلت قتلت هكذا شاء القضاء. قتل مأجور مأجور حبيبي أجرك على السلطان. هكذا ولها حق العزاء، ولها حق العزاء. فاطمة المعصومة صارت سيدة نسوة زمنها. للشاعر الشاب علي السقاي. اي فاطمة المعصومة صارت سيدة نسوة زمنها، الخالق يبلط فاجتباها وبمآسي امتحنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك محمد بن علي باقر العلم بعد النبي السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهور السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد بن علي التقي السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين السلام عليك يا حسن بن علي السلام على الوصي من بعده اللهم صل على نورك وسراجك وولي وحجتك على خلقه السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت السلام عليكم. عليك يا أختا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب. صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرح وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقربوا إلى الله بحبكم والبراء من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى وبه را نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم
الصدور فينا
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من الاستفتاءات. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
في أحكام المياه، في أحكام الطهارة،
نعم،
في موضوع المياه يطرح هذا السؤال،
نعم،
الماء الجاري والذي عرف بأنه النابع السائل، هل يتنجس بملاقاة النجس أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى سائر الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ينجس الماء الجاري النابع من مصدر ما وسائل بطبعه لا ينجس بملاقاة النجاسة، سواء كانت النجاسة كثيرة أو قليلة، ويلحق به يعني بالماء الجاري النابع الواقف كبعض العيون، يعني إذا كانت العين غير جارية جريانا متدفقا، وإنما في محيط صغير بأطراف العين يجتمع الماء، فهل هذا يختلف عن الماء الجاري أو لا؟ يقول ما دام هو نابع يصدق عليه، نابع سائل يسيل ليس متوقفا، هذا يشمله حكم الماء السائل الجاري ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير، إذا تغير بألوان يعني بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، وليس كل لون أو أي طعم أو أي رائحة، وإنما إذا كانت بلون وطعم الشيء المادة النجسة، إذا كان هكذا هذا التغير نعم هذا ينجس الماء حتى ولو كان جاريا، لكن بمقدار ما تغير،
نعم،
المقدار المتغير من هذا الماء الجاري أو الماء النابع يتنجس إذا تغير بهذه التغيرات بذلك المقدار المتغير، وأما ما عداه فهو باق على طهارته.
جيد، هذا سمحت الشيخ في الماء الجاري،
نعم،
الماء الراكد ما حكمه؟
الراكد إذا كان متصلا بالماء الجاري، يعني افتراضا هذا الماء الذي يجري له بعض الأطراف المنزوية ليست جارية عن هذا الطرف، هذا الماء في هذا الجانب ليس جاريا مع الماء الجاري في الوسط، وإنما مكتنز على حائط على يعني على جنب كما يقولون، هل هو باعتباره متصلا بالجاري له حكم الجاري أو لا؟ نعم، الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها حكمه حكم النهر، كما أن النهر ماء جار لا ينجس بملاقاة النجاسة، كذلك ما إذا كان بعض أطرافه غير جاري ولكن متصل بالجاري حكمه حكم الجاري، يعني بعبارة أخرى لا يشترط في الجاري أن يكون جاريا فعلا في كل أجزائه،
نعم،
إذا كان جاريا في العمدة في الوسط وفي الأطراف بعض الأطراف غير متصلة بالجاري لكن لا تجري لأنها منزوية، منزوية في انزواء،
فحكمها
حكم الجاري،
نعم.
وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا بحسب الظاهر، نحن نرى هذا الماء هذه القطعة أو هذه المنطقة من الماء هذا واقف، هذا ليس لا يجري مع الجاري في وسط النهر، لكنه لأنه متصل به فحكمه حكمه إلا إذا تغير.
نعم، جيد. الماء الجاري وما في حكمه إذا تنجس هل يمكن تطهيره أو لا، أو هل يطهر أو لا أساسا؟
إذا حركناه فاتصل بالجاري ولم يكن متغيرا بالتغيرات الثلاثة في اللون والريح والطعم، أو كان متغيرا لكن لما أوصلناه بالماء الجاري زال التغير عنه فهو يرجع إلى طهارته. يقول: يطهر الماء الجاري وما في حكمه لو تنجس بالتغير إذا زال تغيره. بعبارة أخرى، إذا زال تغير القطعة من الماء الجاري الراكد الواقف غير الجاري، إذا زال تغيره واتصل بذلك الجاري، كان متصلا بذلك الجاري، فحكمه حكم الجاري، يعني حكم الطهارة.
نعم.
سواء كان هذا امتزاجه بالماء الجاري من قبل نفسه أو بفعل فاعل اتصل وتغير، يعني ذهب عنه التغير بالألوان الثلاثة، أقول بالمواد الثلاثة، فهو طاهر.
شكرا. نعم. لكم سمعت الشيخ. نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود إليكم من جديد. أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
سلمكم الله. شكرا. بسم الله.
هناك بعض الأسئلة التي وردت، ومنها الملابس المتنجسة إذا غسلت بالماء الكر أو الجاري، هل تحتاج إلى يعني
العصر
أو لا؟
نعم، لا شك أن اثنين من المغسولات، يعني صنفان من المغسولات، صنف الأوعية يعني الظروف الأواني المقعرة التي يدخلها الماء، والأواني أو بتعبير بعض الإخوة العرب يقولون للبنانيين حتى الملابس يسمونها أوعية.
نعم.
لأنها
يعني وعاء الإنسان.
تستوعب الإنسان.
نعم.
فكلاهما سواء كان الأوعية بمعنى الأواني الظروف المقعرة يعني كالقدور والطساس الكبار، أو الظروف بمعنى الأواعي بمعنى الملابس التي يدخلها الماء ينفذ فيها الماء، هذا يحتاج إلى العصر حتى يخرج منه الماء ولو لمرة واحدة، هذا القدر المتيقن، فيما إذا كان بغير الماء الجاري. أما إذا سقط في الماء الجاري وتخيس أو تنقع بالماء الجاري فهذا المسألة خلافية، هل يحتاج إلى عصر أو لا. لكن يعني أقول إنما مورد الخلاف فيما إذا وقع الغسيل المغسول، الثياب المغسولة وقعت في الماء الجاري، فإذا تنقعت بالماء الجاري هناك خلاف هل يحتاج إلى العصر أو لا. وإلا فلو كان الماء غير جاري، يعني كان الماء راكدا، يعني كان الماء حسب المصطلح الشرعي قليلا، ولو كان ماء الكر، الماء الكر هو معتصم يعني لا ينجس، لكنه إذا وقع فيه المغسول الذي ينفث فيه الماء هذا لابد يحتاج ولو مرة واحدة إلى العصر. وكذلك الظروف والأواني تحتاج إلى إراقة الماء الأول الداخل في هذا الإناء والظرف، يراق ثم مرة ثانية يدخل في الماء. نعم.
نعم، شكرا لكم. طيب، في تطهير أو غسيل السجاد أو الجليم أو الفرش مثلا بالماء المتصل ب يعني مصدر المياه في المدينة،
في الماء الجاري،
بالماء طبعا ماء جاري
أو ما بحكم الجاري،
أو بحكم الجاري
يعني مثل الإسالة،
مثل
ماء الإسالة، لأنه متصل ب منابع كثيرة.
نعم.
يعني بأعداد وفيرة من الكرات، الكر بالمقدار،
فلنقل يعني السجاد الذي يغسل بماء الحنفية.
نعم، ماء الحنفية، لأنه متصل بالماء الجاري، يعني حكمه كحكم الماء الجاري لأنه من الكر الكثير.
نعم.
نعم.
هذا السجاد يطهر بمجرد وصول الماء إليه أو يحتاج إلى عصر أو ماذا، أو لابد أن ينفصل الماء؟
هذا أيضا مشمول لذلك الكلام السابق، يعني لأن الماء ينفث فيه، فالنجاسة أو الماء المتنجس قد نفذ فيه، فهذا يحتاج إلى العصر، إلا إذا كان وقع في ماء كثيرا جار وتنقع بذلك الماء الجاري. فذاك موضع خلاف هل يحتاج إلى العصر أو لا، ولا شك أن العصر هو الأحوط. إذن فهو إما يحتاج إلى العصر أو يحتاج إلى سحب المياه المتدفقة فيه من سابق، يعني لما كان نجسا أو متنجسا وأسقط أو سقط في الماء الكثير أو في الماء الذي بحكم الجاري كماء الحنفية كما قلتم، هذا يحتاج إلى إزالة الماء النافذ فيه لحد الآن، لأنه قد امتزج بالماء المتنجس الذي كان حسب الفرض في هذا الفراش أو في هذا يعني
السجاد
الممتزج بالمياه المتنجسة، هذا يحتاج إلى إزالة ذلك الماء الأول.
طيب سمحت الشيخ، هنا يعني سؤال عملي، الملابس التي تغسل بالغسالة، ما هي الطريقة المثلى يعني أن تكون طاهرة بعد الغسيل إذا كانت متنجسة وألقيت في الغسالة؟
هذا فيما
وتعلمون بأنها الماء ليس متصلا في هذه الحالة.
نعم، لكن لما كان متصلا وكان مشتملا على مواد الغسيل، يعني المواد الصابونية،
مسحوق الغسيل،
مسحوق الغسيل، مساحيق الغسيل،
لا.
وكان أزيل عنه هذا الماء المختلط والممتزج ببودر الغسيل أو البودر، البودرة المسحوق،
البودرة
يعني. فإذا أزيلت بماء متكرر يعني ماء ثاني ولم يبقى بعد هذا التكرر لم يبقى فيه من مواد الغسيل شيء، يعني الآن الماء إما ليس فيه أي شيء من مادة الغسيل أو شيء قليل وليس شيئا كثيرا مستغرقا لهذه الملابس، فهذا إذا أحاط به الماء مرة أخرى مرة جديدة، ثم خرج منه هذا الماء الغسيل بعد الغسل بالبودر والمسحوق، فإذا كان حسب أكثر ماكينات الغسيل إذا كان يلتف حول نفسه بشدة فهذا اعتبر فقهيا بمثابة العصر، ولذلك لا يعتبر فيه، لا يشترط فيه العصر مرة أخرى، إنما إذا كان بعد إزالة البودر والمسحوق شطف، لنقول شطف بماء قراح، بماء ليس فيه بودر، وأزيل هذا الماء عنه ثم أخذت الغسالة تلتف بدوران شديد، هذا ينوب مناب العصر ويكتفون الفقهاء بهذا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. أيضا سؤال حول الوضوء والغسل بالماء الكثيف أو الغليظ، هل هنا يعني يجزي الغسل أو الوضوء أو لا؟
إنما إذا كان الغلظة لا يخرجه عن صدق الماء المطلق، نعم هذا كافي، أما إذا كانت الغلظة بمثابة مثل أي ماء يضاف إلى شيء آخر أو يضاف إليه شيء آخر،
يعني كالماء الذي أضيف إليه الملح مثلا،
مثلا إذا وصل إلى هذا الحد إلى حد ما يصدق عليه عرفا أنه ليس ماء مطلقا وإنما ماء كأنه أضيف إليه شيء، ماء مضاف، فحينئذ طبعا لا يكفي للوضوء، هذا بناء على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإلا في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى يكتفون، يعني لا يشترطون أن يكون الماء مطلقا غير مضاف، والحمد لله.
إذن هنا ماء البحر، هذا الماء
البحر
المالح
أيضا يختلف، يعني إذا كان مثل البحر الميت يعني مادة غليظة سميكة، يعني حتى إذا صب منه قطعة أو مقدار من الماء من ماء بحر الميت كما يقال، أنا شخصيا يعني لم أباشر،
ليس غليظا، ما هو ليس غليظا البحر الميت،
لا بناء على الفرض إذا كان هكذا فهذا كالماء المضاف، لكن إذا ما كان كما تقولون ما كان مضافا يعني ما كان يصل غلظته وسمكه لا يصل إلى حد أن يكون ماء مضافا في العرف، لا يطلق عليه، لا يصدق عليه ماء مضاف، فهذا كسائر المياه، وإن كانت مالحة صرف الملوحة، الملوحة غير المتزايدة غير المكثفة، هذا لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، لم يستشكل أحد من الفقهاء في أي مذهب من المذاهب على أي ماء من مياه البحار المتعارفة إلا إذا أضيف إليه شيء آخر، يعني ملاحة أو ملوحة أكثر من هذا المقدار المتداول المعمول في البحار المتعارفة التي نراها. فحينئذ يكون ماء مضافا فلا يكفي الغسل فيه ولا الوضوء. لكن إذا كان من هذه المياه المتعارفة في البحار المتعارفة فيما بأيدينا، هذا لا يصدق عليه ماء مضاف، ولذلك يكفي فيه الوضوء والغسل كذلك.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي،
شكرا،
الأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:40 مكارم الأخلاق، عند الواحدة تماما على مدى 5 دقائق، نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي. موضوعها نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة سلام الله عليها. يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة عند 12:25. في الساعة 12:25 تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 3:00 عند 3:06 تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة، فلسطين اليوم. تواصلوا معنا أحبتي عبر بريدنا الإلكتروني، وهو radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم ومساهمتكم مع إذاعة طهران العربية. شكرا لكم أحبتي، ودمتم بألف خير.
الله جميعا ولا تفرقوا. إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
صل فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة. إني لأملق، الملق أو الإملاق هو عبارة عن الفقر والحاجة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: أحيانا يصيبني ضيق وتصيبني حاجة، والذي يصيب ضيق لابد أن يتاجر حتى يحصل ربح من وراء تلك التجارة. الإمام صلوات الله عليه يقول: أنا كنت أتاجر، لكن الطرف الذي كنت أتاجر معه من هو؟ هو الله عز وجل. خب، السلعة التي كنت أتاجر بها ما هي؟ هي الصدقة. يعني كنت أذهب إلى فقير من الفقراء أقدم له ما أتمكن عليه، هو صحيح أنا في حاجة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا أملك ولا فلس واحد، فالذي أتمكن عليه أدفعه إلى الفقير. هذا الحديث الشريف: إني لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة، يدلل على أن الصدقة من أحد فوائدها أنها وسيلة لدر الرزق. طبيعي، فكرة الصدقة أكد عليها الإسلام، أكد عليها القرآن، أكدت عليها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشدة. هي من المفاهيم الإسلامية التي أكد عليها بقوة وشدة. الصدقة لها فوائد، واحدة من فوائدها هي أنها سبب لدر الرزق كما فهمنا من هذا الحديث الشريف، وأشار إلى ذلك الرسول الكريم في حديث آخر حيث يقول: تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، فتصدقوا رحمكم الله. نعم، هذا من فوائد الصدقة، فالذي يريد أن أمواله تكثر، يريد أن الله عز وجل يديم عليه الرزق، يحاول دائما يساعد الآخرين. طبيعي، الصدقة هي شنو معناها؟ الإحسان. الصدقة لغة سمو، احنا بعضنا قد يفهم من الصدقة انه الدفع الى خصوص الفقير. طبيعي الدفع الى الفقير هو جيد ومرتبة من مراتب الصدقة ومصداق من مصاديق الصدقة، لكن ليس هو المصداق الوحيد. لا، الصدقة هي الإحسان. كل إحسان إذا تقدم للغير هو عبارة عن الصدقة، ليس سواء كان ذلك الإنسان إنسان فقير أو كان إنسان غني. فنفس الصدقة يعني الإحسان قضية مؤكد عليها في الإسلام، لكن بل لابد أن يكون غرضك من هذا الإحسان طلب رضا الله عز وجل ووجه الله عز وجل. تدري إذا أنت اقصدت وجه الله عز وجل ودفعت، لا كما بعض الناس، أكو بعض الناس حينما يريد يدفع لا يريد بذلك السمعة والشهرة والصيت، لا، مثلك وأمثالك يحاول على أن يدفع الصدقة بخفاء ما يشاهد الآخرون، وإذا يشاهد الآخرون غرضهم مات من مشاهدة الآخرين أن يشجعهم، إيه هذا هم جيد. إذا أنا أدفع الصدقة أمام الآخرين لأجل أشجع الآخرين على هذا المفهوم الإسلامي، إذا كان هذا غرضي، هذا قربة ثانية، ثواب ثاني، هذا بعد جيد جدا. الثواب الأول الذي أحصل دفع الصدقة، الثواب الثاني أنه أشجع الآخرين على الصدقة. هل تعلم أن الصدقة إذا دفعت وإذا قام المؤمن بالإحسان للآخرين طلبا لوجه الله عز وجل، يسموه الأهمات، أدفع لمثلا درهم أو دينار للفقير، لا، ولو مثلا أطبخ طعام وأقدم له طعام الجيد اللطيف إلى هذه العائلة، إلى هذا الإنسان، هو هذا نحو من الصدقة أيضا. هل تعلم هذه الصدقة من يأخذها أولا؟ أول من يأخذها هو الله عز وجل، طبيعي أخذا معنويا وإلا ليس أخذا ماديا، الله عز وجل ليس جسما، يعني أول من يتقبلها هو الله عز وجل. الحديث الشريف يقول: ما من شيء إلا وكل به ملك، يعني الله عز وجل هو لا يتصدى للأمور بنفسه، وإنما أوكل الأمور إلى الملائكة، هذا ملك الموت، ذاك ملك المطر، ذلك ملك يقوم بالقضايا الأخرى. ما من شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة، فإنها تقع في يد الله تعالى. والآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى قبل الحديث الشريف: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، لاحظوا، هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، إذن الآخذ للصدقة هو الله عز وجل. والحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الأيدي ثلاثة، هذا من الأحاديث الجميلة من قصار كلمات النبي صلى الله عليه وآله، الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفاضل ولا تعجز نفسك. وأي جميل، يعني أنت لما تدفع الصدقة إلى الفقير إلى المحتاج، إنسان مثلا بحاجة إلى دواء، تذهب أنت إلى الصيدلية وتشتري له الدواء، لما نتقدم هذا الدواء أنت راح تقدمه، يد المريض الذي يأخذ منك الدواء هي أسفل من يدك، يدك العليا ويد الفقير أسفل من يدك، أكو يد ثالثة هي أعلى من هاتين اليدين، فوق يدك، فوق يدك أنت المعطي، وهي يد الله عز وجل. فيد الله أولا فوق يدك، حيث يتقبل منك هذا المعروف، هذا الإحسان، هذا الذي طلب به وجه الله عز وجل. ثم تلي يد الله عز وجل، يدك أنت الدافع المحسن، ثم تليهما يد ذلك الفقير، الأيدي ثلاثة، لاحظوا، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى. ثم يشجع الحديث نحو الصدقة فأعطي الفضل، يعني الشيء الزايد عندك تطيه، حاول تطيه لا تدخر. أكو بعض الناس عنده زايد، بس ما عنده زايد شيء. أما الذي عنده زايد ليش ما تدفع الزايد وتعاون به إخوانك المؤمنين؟ تخاف أنت من يوم غد أن تحتاج؟ هو الله عز وجل الذي أسعفك في اليوم الأول يسعفك في اليوم الثاني أيضا. فأعطي الفضل ولا تعجز نفسك. جيد، الصدقة كما قلنا لها آثار، واحدة من آثارها أنها سبب لزيادة الرزق، وواحد من آثارها أنها طريقة ووسيلة للتداوي والشفاء من الأمراض. فأنت قبل ما يحين المرض ادفع الصدقة، أو إذا نسيت وما تمكنت تساهلت أو تساهلت فبإمكانك أيضا تدفع الصدقة. يسموه إلا فلوس، قلت أما فلوس أو تشتري شيء من السوق الذي يحتاج الفقير، كيس من القرص، كيس من السكر، أو ملابس يحتاج تشتري له ملابس جديدة وتقدمها إليه. هو هذا وسيلة من وسائل التداوي. داووا مرضاكم بالصدقة، وحاول أنه تدفعها بكير أول الصبح، لأن هذا سبب أيضا من أسباب أن الإنسان ما يصيب آنذاك البلاء ذلك اليوم. باكروا بالصدقة فمن باكر بها، الحديث الشريف يقول، لم يتخطاه البلاء. ما يتخطى البلاء يعني المقصود ما يمر عليه فوق رأس البلاء، لا أصلا لا يأتي على رأسه البلاء، لم يتخطاه البلاء. وتعبير جميل، باكروا بالصدقة فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء. وبطبيعي أرحامنا هم المقدمون، فإن الرحم والقريب أولى بالمعروف، لا أنه أعاون الآخرين وأقربائي، لا 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 أتركهم، لا هذا غير صحيح. أول أقربائك. النبي صلى الله عليه وآله يقول في وصيته لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا علي، الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما. الله أكبر، ترد القضاء. فأنت حاول دائما أن تدفع الصدقة حتى ما قضي لك أو عليك من بلاء يندفع. ثم يقول يا علي، صلة الرحم تزيد في العمر، يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج. وشيء آخر، الصدقة كما قلنا هي كل إحسان وكل معروف. إذا فرض أنه شخص محتاج شراء شيء من السوق، عنده أموال لكن ما يتمكن من الذهاب، أنا أذهب نيابة عنه وأشتري له، أو أعمى يريد أن يعبر الطريق ولا يتمكن أخذ بيده، هو هذا هم صدقة، هذا إحسان، كل معروف صدقة. عونك للضعيف من أفضل الصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يوفقنا لهذا المفهوم الإسلامي تقربا إليه وطلبا لمرضاته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
كفانا هم كفانا غام أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح كفانا هم كفانا غام أبا صالح عجل ثور يا منصور أبا صالح عجل ثور يا مولاي فنحن اليوم في محنة نقاسي سيدي همان وصرنا نشتكي الفتنة حرمنا طلعة النور وليل في الحشا أنه ودين يشتكي هضمان وقوم هدموا ركنه وأن